بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم السبت بتاريخ 22 من شهر ربيع الأول لسنة 440 للهجرة، الموافق الأول أو الفاتح من شهر كانون الأول لسنة 18 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وثاني الأركان مهر كالثمن. تفضل دكتور عماد.
وثاني الأركان مهر كالثمن، وربع دينار فأعلى فالزمن، وتملك الزوجة نصف المهر بالعقد، واكمله لا بالقهر.
أكمله بالعقد، أكمله
بالعقد، أكمله لها بالقهر، بالوطء أو بالموت، أو إن مكثت عاما ببيت زوجها ما وطئت. لها صداق المثل بالوطء لزم، إن لم تسمه والمسمى إن علم، ولم يجز من أجله أن تمنع لنفسها من بعد وطء وقع.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. شرع الناظم رحمه الله تعالى بالحديث عن أحكام الصداق أو المهر، وكما قلنا يطلق عليه النحلة وما إلى ذلك من هذه الأسماء. والمهر هو ما يجعل من مال للزوجة نظير احتباسها وحق الزوج عليها في شتى أنواع الحقوق من استمتاع وما إلى ذلك. والاتفاق على إسقاط المهر يعد مفسدا للعقد، وله شروط: أن يكون متمهولا وطاهرا منتفعا به ومقدورا على تسليمه. بمعنى أننا عندما ننظر إلى المهر نجد أن المهر في الزواج في موضوع معلوميته وفي موضوع جواز الانتفاع به وما إلى ذلك من مثل هذه الشروط، هي نفسها في الثمن في البيع. اللهم أن المهر مبني على المكارمة والمسامحة، فاغتفرت فيه الجهالة اليسيرة أو الجهالة التي ربما إذا دخلت على البيع أفسدته، كأن يجعل لها مثلا مهرا جمالا مثلا، ولكن في البيع مبني على المشاحة، فيريد المشتري أن يأخذ الجمال الأحسن ولا يأذن له البائع، لكن في الزواج مبني على المكارمة، ولذلك لو اختارت الأحسن فإن هذا يكرم به الزوج للزوجة. أما الأدلة على مشروعية الصداق فهي قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وكذلك في قوله تعالى: فآتوهن أجورهن فريضة، وما جاء في السنن الكبرى أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه لما خطب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له عليه الصلاة والسلام: لعلك جئت تخطب فاطمة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: هل عندك من شيء تستحلها به؟ فقال رضي الله عنه: لا والله يا رسول الله. قال: فما فعلت بالدرع التي كنت سلحتكها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها إياه. فقال علي: والله إنها لدرع حطمية ما ثمنها إلا 400 درهم. قال: اذهب فقد زوجتكها، وابعث بها إليها فاستحلها به. إذن الدرع الحطمية، ما معنى الحطمية؟ الحطمة من أوزان اسم الفاعل، من أوزان اسم الفاعل، كالهمزة واللمزة والصرعة. فالحديث ليس الشديد بالصراعة، الصرعة هو الرجل الذي يصرع الناس، والهمزة هو الرجل الذي يهمز الناس، واللمزة هو الرجل الذي يلمز الناس، والضحك هو الرجل الذي يضحك من الناس. فإن كان يضحك منه فهو ضحكة، وإن كان يلمز فهو لمزة، وإن كان يهمز فهو همزة، وإن كان يحطم فهو حطمة. وهذه إذن فعلة من أوزان اسم المفعول، وفعلة من أوزان اسم الفاعل. وسميت النار بالحطمة لأنها نعوذ بالله تحطم ما يدخل فيها. إذن الحطمة تختلف عن جهنم، تختلف عن السعير، تختلف عن الجحيم، مع أنها أسماء لشيء واحد، إلا أن التفريق بينها يكون بالاشتقاق. فتقول جهنم فتلحظ عمقها، كما تقول العرب بئر جهنم أي عميقة، وكما تقول حطمة أي أنها تحطم ما فيها، وهكذا دواليك في بقية الأسماء الجحيم والسعير وما إلى ذلك. سلحتكها قدم الأخص من الضمائر وهو ضمير الخطاب، فقدم إيه؟ الكاف، ثم أتى بضمير الغائب. والتفت إلى ترتيب الضمائر في قوله تعالى فأسقيناكموه، فيأتي أولا بضمير المخاطب، ثم بعد ذلك يأتي ضمير الغائب. أما أقل المهر فهو على المقرر في المذهب ربع دينار ذهبي أو 3 دراهم خالية من الغش. ما الأدلة على أقل الصدق؟ تكلم في هذا بعض أئمة الدليل في المذهب، ومنهم القاضي عبد الوهاب في كتابه المعونة، وهو رجل إمام في فقه الأدلة والعلل، وقد قال فيه الدلجي المصري في كتابه الفلاكة والمفلوكون. الفلاكة والمفلوكون، الفلاكة يعني انعدام الحظ، وكثيرا ما يطلق هذا على بعض العلماء أو أكثر العلماء لأنهم قليلو الحظ في الدنيا، قليلو الحظ في الدنيا. فقال في القاضي عبد الوهاب كان بقية الناس ولسان أصحاب القياس، كان بقية الناس ولسان أصحاب القياس، يعني إمام قائس والقياس مهارة وملكة، يعني ليست إلا لأئمة الاجتهاد والنظر والبحث. فقال يعني الإمام بما أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب المهر وأنه لا يجوز الاتفاق على إسقاطه، من حيث هذا لا يجوز أن تستحل المرأة بلا مهر، بما أن هذا الأمر لابد منه، لابد أن يكون هناك أقل المهر، والدليل على ذلك أن الاتفاق على الإسقاط لا يجوز. فيأتي السؤال بعد ذلك ما أقل المهر إذن؟ لماذا؟ لأن المهر لا يجوز إسقاطه، فمن هنا فارق البيوع، يجوز لك في البيوع أن تسقط ثمن فتعطيه مجانا بلا مال، لكن المهر حق لله ولا يقتصر على حق الزوجة، فلا تملك الزوجة إسقاطه، فلذلك لابد أن يكون مقدرا، لابد أن يكون مقدرا. وهنا يستدعي منا أن نتساءل ما أقل المهر. الآن لا يوجد لدينا نص صحيح فيما يحدد به المهر، فمن أين جاء بهذه الربع دينار وهذه 3 دراهم؟ الآن القياس على حد السرقة، حد السرقة استباحة لعضو، هذا العضو قام بالسرقة ونصاب حد السرقة هو ربع دينار، وبناء عليه قد استبيح هذا العضو بهذه الربع دينار، وكذلك استباحة المرأة لا يجوز أن تكون بأقل من ذلك. ويلاحظ هنا أننا قسنا قياس شبه، وقياس الشبه كما تعلمون قياس ضعيف، ولكن مع ضعفه اعتمدناه، وذلك مع أن العقد، أعني عقد الزواج، متردد بين البيع في جواز الإسقاط وعدم الإسقاط، إلا أننا أثبتنا أنه يجب هنا أن نقيس لعدم النص، لكن النص أوجب علي مهرا وأنا أريد أن أحدد هذا المهر، فإن لم أجد دليلا من الشرع كحقيقة شرعية لجأت إلى الأقيسة، فإن لم أجد في الأقيسة فربما أذهب إلى المعنى العرفي، أو أذهب إلى أشياء يمكن أن أستعين بها على ضبط هذا الأقل. لذلك نجد أن الشريعة لم تحدد من حيث النص الظاهر أو وجود قياس علة، فأوجب علينا أن ننظر في أقيسة الشبه، بمعنى أنني لابد أن أعرف أقل المهر لأن الصحة تتعلق به، ولو لم يكن له أقل لكان يجوز إسقاطه. ولذلك أنا مستدل في وجوب الذهاب إلى التحديد باتفاق على أنه لا يجوز الاتفاق على إسقاطه، فأنا مستند إلى هذا التحديد مهما كان إشاريا وضعيفا، إلا أنني لابد أن أحدد، فأنا ألجأ إلى هذا القياس نظرا لعدم وجود نص. لذلك وهو من حالات وجوب القياس، وهو من حالات وجوب القياس. لذلك في موضوع قوله اللي هو عن القياس وحكم القياس، أنه واجب حيث لا يوجد نص، حيث لا يوجد نص، وهو قوله في المراقي: وهو واجب إذا لم يكن للحكم من نص عليه ينبني. إذن وهو مفروض إذا لم يكن للحكم من نص عليه ينبني، لا ينتمي للغوث والجليل إلا على ضرب من التأويل، وهو معدود من الأصول وشرعة الإله والرسول. إذن لاحظ أننا لا نستطيع أن نقول إن تقدير المهر بربع دينار هو حكم الله إلا على ضرب من التأويل، أي وهو القياس. لكن هل أستطيع أن أقول إن تقدير الربع دينار كتقدير عقوبة الزنا في كتاب الله؟ أبدا، فهناك قاطع وهناك ظن عندنا هنا في تقدير أقل المهر. إذن الشريعة فيها أحكام قطعية لا مجال للاجتهاد فيها، كتقدير الحدود، كحد الزنا وحد الرجم. إذن هنا نقول هذا حكم الله قطعا، لكن ما ثبت بالاجتهاد نقول هذا مذهب مالك. ما بقول مذهب مالك الرجم للزاني المحصن، لا نقول مذهب مالك الجلد 100 للزاني البكر، لا نقول مذهب مالك قطع يد السارق. لماذا؟ هذا قطعي شرعي لا مسوغ للاختلاف فيه. أما لما ذهبنا إلى تقدير أقل المهر فإنما نحن ننظر بالأقيسة، وهنا يضاف إلى مذهب مالك. إذن في قوله لا ينتمي للغوث والجليل إلا على ضرب من التأويل، فأقول حكم أقل المهر ربع دينار ذهبي بناء على الأقيسة، وهو من حيث هذه الجهة يجوز نسبته إلى الله لأن القياس من أصول الشريعة. لكن هل أستطيع أن أقطع بذلك؟ لا تستطيع أن تقطع بذلك. إذن هذا بالنسبة للأحكام الفقهية. فنحن في المذهب، ما ثبت في المذهب من أحكام المذهب فإنما نقول هي مترددة بين صواب بأجرين وخطأ بأجر واحد، فهذا كله في عفو الله، وكذلك مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة، فهي مضافة إلى الشريعة باعتبار الأصول الثابتة، باعتبار القواعد، باعتبار الأقيسة، باعتبار الأقيسة، لكنها لا يجوز أن يقال هذا شرع الله قطعا. طب لو قطعنا بذلك لأبطلنا اجتهادات الآخرين. لذلك نحن اجتهدنا في ظني، والنتيجة أيضا ظنية راجحة، لكن يجب العمل بالظن، يجب العمل بالظن وإن لم يكن قاطعا. ليه؟ لأن الاجتهادات أصلا كلها ظنية، والاجتهاد إنما يكون في كل ما دليله مظنون، أما الذي فيه الدليل القاطع فهو كما جاء بلا منازع، وهذا واضح بالنسبة للأحكام الاجتهادية. إذن لابد أن يكون المهر ربع دينار أو 3 دراهم فأكثر، أو أن يكون متقوما بهذه الربع دينار، له قيمة ربع دينار إذا كان من العروض، وأن يكون كذلك طاهرا، فلا يجوز أن يكون من النجاسات كالخمر، ولا بد أن يكون مقدورا على تسليمه للزوجة، ولا بد أيضا أن يكون معلوما. بناء على هذا فهناك أموال لا يجوز أن تكون مهرا كأشياء غير متمولة، بمعنى لا توجد لها قيمة مالية، لا توجد لها قيمة مالية، مثل القصص، كإسقاط القصص. يعني هذا الرجل الزوج وجب له قصاص على ولي المرأة، بمعنى أن ولي المرأة قتل أحد العصبة فوجب لهم عليه قصاص، فقالوا بدلا من القصاص لا نستفيد من موت وليها شيئا، فلنتزوج هذه البنت وهي موافقة، ووليها نجا بنفسه وهو أيضا موافق. نقول هذا مهر لا يصح. لماذا؟ لأن القصاص أمر ليس متمولا، ليس متمولا. فعلى فرض أنه قد تم الزواج وتم الدخول ودخل الزوج، عندئذ نصحح العقد بمهر المثل، ولي عصبة أو ورثة اللي هو المقتول الدية، انتقلنا إلى الدية. إذا رجعنا إلى الدية ورجعنا إلى مهر المثل باعتبار الدخول. كذلك لا يجوز أن يكون المهر على ما لا يملك شرعا كخمر وخنزير، لما فيها من الخبث، وأنها ليس منتفعا بها. كذلك المواد الدعائية والإعلامية التي لا ينتفع بها، والدخان كذلك، والمخدرات كذلك. إذن كل هذه لا تعد مهرا صالحا، لا تعد مهرا صالحا. أو الشيء الذي يتعذر تسليمه مثل السيارة المسروقة، يعني قال لها مهرتك سيارتي التي سرقت. إذن نقول إن ما لا يجوز أن يكون ثمنا فكذلك لا يجوز أن يكون مهرا، كأن يمهرها مثلا ثمرا لم يبدو صلاحه، خاصة بالمجتمعات الزراعية، يقولها خلص الموسم هذا من مزرعتي لك، فلا يؤمن التلف، فلا يؤمن التلف، فلذلك بشرط التبقي، لأنه إذا قد تباع على فور القطع بقصد الاستخدام للحيوان، وإن لم تنضج لاستهلاك الإنسان. طيب، عندما نقول هناك جهالة في البيع تمنع صحته، لكنها لا تمنع صحة عقد الزواج إذا كانت مهرا، كما لو قال لها هذه 3 جمال مهرك فاختاري أحسنها، فعندئذ يجوز لها ذلك. وأما اللي هو أن يكون بلا مهر فهذا لا يصح، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، والخمر والمحرمات ليست أموالا، وهذه اللي هي التي لا ينتفع بها لا يتصور فيها القيمة المالية. لماذا أمضينا العقد الفاسد بعد الدخول؟ لماذا أمضينا العقد بالمهر الفاسد بعد الدخول؟ لوجه، وهو أنه قد فات كما قلنا التدارك، ولم يعد هناك قدرة للوصول إلى ما كنا عليه قبل الدخول، ففي هذه الحالة أمضينا عقد الزواج وصححناه، حتى لا نفسد المهر على المرأة، حتى لا نفسد المهر على المرأة، إذ لو فسخنا العقد بمثلا اتفق مثلا أنه كما سيأتينا في الزواج الفاسد من جهة المهر، قال لها مهرك أسلمك إياه بعد 100 عام، بعد 100 عام كله ميت، إذن أصبح الزواج بلا مهر، إذن نمضيه مع أنه يفسخ قبل الدخول، إلا أننا بعد الدخول نمضيه بمهر المثل. فدائما نلحظ أنه حتى لا يفوت على المرأة ما قدمت به نفسها فدائما نقدر لها مهر المثل، نقدر لها مهر المثل. لكن عندما نفسخ قبل الدخول وذلك عقوبة لهما لأنهم قد خالفوا الشرع، قد خالفوا الشرع، وأكدنا على أنه يمكن أن يكون هناك مهر يسير الجهالة بالنسبة للمرأة أو غرره يسير. إذن الغرر اليسير مغتفر في البيع ومغتفر في المهر، لكنه في المهر متوسع فيه. ماذا لو كان المهر منفعة؟ المهر منفعة بمعنى أنه أجرة شقة، أنه أنت مثلا على سبيل المثال هذه شقة منافعها لك لمدة 5 سنين. الآن المهر ما هو؟ هو عبارة عن منفعة. أو مثلا مهر عبارة عن على سبيل المثال هناك من يأتي ويقضي لك حاجاتك على مدار أي عمل معين، المهم أن يكون هناك لا يوجد فيه عين تملك، إنما هو استيفاء منفعة من تلك العين. فإذا كان الصداق منفعة فهو جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة، ويدل لذلك في قوله تعالى، وهو قول الرجل الصالح لسيدنا موسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وهذا أو هذه المنفعة هي شيء متمول له قيمة مالية بدليل أن هناك أجرة، يعني الشقة التي هي منفعة بدليل أن لها إيه؟ مال، مال، وبالتالي هي أخذت المنفعة، فربما تؤجر وربما لا تؤجر، ربما هذه الشقة تؤول إلى سقوط، إلى انهيار أو ما إلى ذلك. فهو عندما يعني يعطيها هذه المنفعة عندئذ لمدة 5 سنين، قد تؤجر بعضها، قد تؤجر أقل، قد تؤجر أكثر، لكننا اعتبرنا هذه المنفعة مهرا صحيحا مع الكراهة. ولعل هذا الموطن طبعا المهر صحيح إذا كان أكثر من ربع دينار فأكثر من حيث التقويم طبعا، وهذا راجع إلى أصل عند مالك وهو شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا. نعم، وفيما يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن متعبدا بالشرع عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، ولم يكن متعبدا بشرائع السابقين، لكن الذي أرجعنا إلى شرائع السابقين هي الأدلة الشرعية: أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتده. إذن نحن لم نجعل شرع من قبلنا شرعا لنا قبل ورود شرعنا، لذلك ولم يكن متعبدا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع وهو والأمة بعد كلفة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة كلفوا بشرع من قبلنا وهو والأمة بعد كلفة، إلا إذا التكليف بالنص انتفى، إلا إذا التكليف بالنص انتفى، بمعنى جاء في شرعنا ما ينسخ شرع من قبلنا، ما ينسخ شرع من قبلنا، عندئذ لا يعد شرع من قبلنا. أما حيث جاء شرعنا بتأييده، ضحوا فإنها سنة أبيكم، فجاء بتأييده، ما جاء بنفيه فلا يعد شرعا، لكن الحديث هنا فيما سكت عنه، فيما سكت عنه. فنحن الآن يعني نلجأ إلى شرع من قبلنا، وجعلنا المنفعة التي تزوج بها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام معتبرة، وقد مكث في الخدمة 10 سنين. والعمر يعني هذا الإمام من أئمة الهدى يمكث 10 سنين في الخدمة لمهر لهذه المرأة الصالحة، وهذا لعمري هو يعني مهر من خدمة نبي، من خدمة نبي من أولي العزم. فكم هذه المرأة لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى أن يمكث رسول من أولي العزم في خدمة أبيها 10 سنين ليعني تكون زوجة له. هذا فيما يتعلق بالمهر، ولكننا نتحدث الآن عن ما يتعلق بأجل المهر تعجيلا وتأجيلا. يستحب تعجيل المهر لأسباب. أولا وهو يستحب على الأقل تعجيل له الربع دينار حتى يتأكد لنا أن المهر لم يفوت، وأن هناك ربع دينار ذهبي هو أقل المهر لحرمة المرأة، بحيث لا تستباح يعني على شيء مؤجل. ولكن بما أن المهر مؤجل وموجود صححنا العقد، لكننا استحببنا أن يكون شيء قبل الدخول. وذلك أيضا لما أكدناه وهو أن المهر لا يجوز التراضي على إسقاطه، لا يجوز التراضي على إسقاطه، واستحببنا أن يكون هناك أقل ما يقدم وهو الربع دينار، ولكن يجوز تأجيله كله، يجوز تأجيله كله للدخول، بمعنى أن علمنا وقت الدخول، يعني بمعنى أنه سيكون الدخول في يوم كذا وتستلمين مهرك عند الدخول. وكذلك يجوز تأجيله إلى الميسرة إذا كان الزوج مليئا، يعني عنده مال، يعني ما غررنا بمهر الزوجة فأحلناها على مفلس، تمام، أو له سلعة سيبيعها، أو له بضاعة سيبيعها، وبالتالي نعتبر هذا الشخص الذي ينتظر السوق وينتظر السلعة نعتبره موسرا، فيمكن تزويجه، ويعتبر أنه الأجل بالعرف القريب أنه سيبيع سلعته وستستوفي هذه المرأة مهرها من ذلك المال. أما إذا كان المهر معينا كسيارة فلا بد أن تكون حالة، لا بد أن تكون حالة. لاحظ سيارة غير العقار، ليه؟ العقار يؤمن عليه التلف، لكن لو قلنا سيارة لا يؤمن عليها التلف، وبالتالي لا بد أن تكون هي معينة، ولا بد أن تكون حالة، لا بد أن تكون حالة، أو تكون أجل قريب جدا، أجل قريب جدا. فلذلك إذا كان المهر عينا، يعني عينا يعني شيء متعين بعينه، ثلاجة، سيارة، أثاث معين، هذا الأثاث معين يمكن أن يصيبه التلف وهو قيمي، وهو قيمي بمعنى له قيمة، بمعنى لا يوجد مثله في السوق. يعني سيارة مرسيدس موديل 2010، مهما كانت السيارات متشابهة إلا أن الاستعمال يجعلها مختلفا، فتأتي إلى سيارة موديل 2010 بنفس اللون فتجد أن هذه السيارة أغلى من تلك، لأن هذه كانت استعمال أفضل ومحافظة أفضل، وهذه كانت تعمل سيرفيس مثلا، خدمات، كانت تعمل تاكسي وما إلى ذلك، قطعت إذن أشواطا طويلة. إذن لا أقول هذه السيارة كهذه السيارة، فعلى فرض أنه قد زوج هذه المرأة بمهر سيارة بعد سنة، وهذه هي هذه السيارة هي مهرك، تسليمها بعد عام، طب فتلفت السيارة، هذا معين لا يوجد له مثل، على خلاف أطنان القمح، على خلاف أطنان الحديد، على خلاف المثليات، فالمثليات تثبت بالذمة كالنقود، أما الأعيان فهي لا تثبت بالذمة لأنها لا مثل لها. فإذا كان المعين له قرب أسبوع وما إلى ذلك، فعندئذ نقول هذا هذه العين تصلح أن تكون مهرا للزوجة. فإذا وإذا كان المهر معينا ومعجلا فللمرأة أن تمتنع، أن تمنع نفسها من الدخول حتى تستلم مهرها المعجل، حتى تستلم مهرها المعجل. فإن أسلمت نفسها للزوج ووطئها الزوج خلاص الآن لا تستطيع أن تمنع نفسها، بمعنى أنها قد أسقطت حقها في التعجيل بتمكينه من نفسها، وعليه لا يحق لها المطالبة بمهرها، والمهر يصبح دينا على الزوج، ولا يفسخ الزواج أو لا يطلق على الزوج بالعسر في أداء المهر، بالعسر في أداء المهر. فإذا أعسر الزوج في أداء المهر المعجل أو إلى آخره من المهور الحالة كانت مؤجلة وحلت، فعندئذ لا يطلق عليه بالمهور المعجلة التي حلت بعد الدخول، حتى كما أكدت بعد التمكين، فإنه عندئذ لا يجوز للمرأة أن تمنع نفسها بعد التمكين. أما إذا بذل الزوج المهر المعجل فعندئذ تجبر المرأة على التمكين إذا كانت يعني يمكن وطئها وأطاقت ذلك، بشرط أن يكون الزوج بالغا وأن يمكن الوطئ. فإن طلبت الإمهال فإنما تهمل للإعداد والاستعداد لتهيئ من أمرها كما تفعل النساء، وعند ذلك يعني لا يجوز لها التأخير بقدر أكثر مما يمكن أن يهيئ لمثلها. أما إذا كانت لها عذر شرعي كالحيض وما إلى ذلك فهذا لا يعد مبيحا للتأخير، فيمكن بعد ذلك أن يتم الدخول، لكن يحرم الوطئ في الحيض، لكن بيتم الدخول وإرخاء الستار والبناء. فإن كان معسرا بالمهر المعجل أمهله القاضي، أمهله القاضي يعني أعسر لا يوجد عندي مال، أنا اتفقت أن أعطي هذه المرأة 2000 دينار مهرا معجلا، ولكن ذهب مالي، ضاع مالي، لم أعد، لا يوجد عندي مال، عندئذ يمهله القاضي بحسب النظر. هنا عندنا في الآجال بحسب النظر وما جرى به عمل الفقهاء 3 أسابيع، لكن الآجال في القضاء إنما هي باعتبار نظر القاضي وما يراه صالحا ومناسبا، وما يراه صالحا ومناسبا، فيمكن أن يعطيه مهلة بعد مهلة، لكن لا يعطل ويضر بصالح المرأة، بمعنى هذا الزوج معسر بالمعجل وهذه المرأة يعني تبقى تنتظر في زوال إعسار هذا الزوج. لذلك إذا تكرر عذره بالإعسار فإن للقاضي أن يطلق عليه، أن يطلق عليه طلقة قبل الدخول، لا يكون إلا طلاقا بائنا. واضح؟ تفضلوا.
ذكرت دكتور أن المهر يجب أن يكون مالا أي متمولا من مال أعيان أو منفعة، فإذا أمهر الرجل زوجته شيئا من القرآن الكريم أن يعلمها إياه، فتحت أي باب هذا؟ هل هو منفعة أم مال متقوم؟ وما تأويل قول الرسول صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن؟ هل بما معك أنك كونك معك كذا وكذا من القرآن، أم أنك تعلمها ما معك من القرآن؟
طيب. الآن علينا أن نقرر الأصول وأن لا ننظر إلى حديث بمفرده، بل لابد أن نضع هذا الحديث مع جملة الأحاديث. علي بن أبي طالب ألم يكن معه قرآن؟ معه قرآن. طيب لماذا يتكلف الدرع؟ طيب وأن تبتغوا بأموالكم، أليس هذا صحيحا؟ إذن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. طيب إذن أنا عندي أصول تثبت أن الرجل لابد أن يبذل المال لهذه المرأة مهرا لها. الآن أنا أقرر الأصول عبر النصوص، فإذا جاءني نص يمكن أن يخالف في ظاهره الأصول، فهل أهجر الأصول وأتبع نصا بمفرده، ولا أسعى إلى أن أفسر النص بما يليق بهذه الأصول؟ وهذا جمع الأدلة، وجمع الأدلة واجب. الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها على ما معك أو بما معك من القرآن، ألا يمكن تأويله على التعليم؟
يمكن
تأويله على التعليم وإن كان خلاف الظاهر. فإذا أمكن تأويله على التعليم، أليس التعليم منفعة؟ ونحن نقول أن يكون منفعة كما أكدنا وذكرنا قصة سيدنا موسى عليه السلام. إذن هل انتظم الحديث مع القواعد والأصول بهذا التفسير؟
انتظم.
طيب، هل يجوز لي أن أخذ الحديث ثم بعد ذلك أن أخرج عن الأصول والقواعد والأقيسة، أم أعمل الأحاديث ضمن القواعد والأقيسة والأصول؟ عملت بها. إذن هل تركت أنا الأصول أم عملت بها؟ هل تركت حديث زوجتكها على ما معك أو بما معك من القرآن أم عملت به؟ عملت به. ربما يكون السؤال، لكن عملك به على أنه تعليم للمرأة وأنه منفع لها قيمة مالية، ربما يكون فيه شيء من البعد، ربما يكون فيه شيء من البعد. أقول لك نعم صحيح، لو أنه شيء من البعد عن الظاهر، لأنني أنا عدلت عن الظاهر. ولكن عندما أقول ذلك، هل عدولي عن الظاهر وإعمالي لهذا النص كان العدول إعمالا للنص أم هجرا له؟ إعمالا للنص. لذلك في موضوع الجمع بين الأدلة فإننا نعمل بأدنى احتمال، فإننا نعمل بماذا؟ بأدنى احتمال، لأن أدنى احتمال هو الإعمال للأدلة، هو ليه؟ الإعمال للأدلة. فلما عملت للدليل بأدنى احتمال أفضل من أن أترك الأصول والقواعد. فإذا عملت به على أنه معه قرآن وليس متقوما، فماذا أعمل ببقية النصوص الشرعية التي توجب أن يكون للمرأة مهرا على سبيل الوجوب وأن يكون مالا؟ ماذا فعلت بها؟ تركت كل النصوص ثم أخذت بنص واحد، لكنني عندما تأولته بهذا التأويل عندئذ أنا أعملت الدليل. وهذا في كثير من الأدلة التي يتوقع في ظاهرها أنها مخالفة للأقيسة والأصول والقواعد.
كيف نفهم قوله صلى الله عليه وسلم التمس خاتما من حديد في ضوء تحديد الفقهاء أن أقل المهر يكون بربع دينار؟
تفضل دكتور أيمن، حاب تجيب.
نعم، أول شيء الحديث لم يبدأ بالتمس ولو خاتم من حديد. سئل قبله هل معك من شيء؟ فقال لا، والمعلوم أنه لم يأتي عريانا، وإنما كان يلبس ثوبا، وهذا شيء، وأنه أكيد يحتطب ويأكل ويطبخ الطعام، ولكن هذا لا يصلح أن يكون مهرا، لذلك قال لا. فلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أكثر من ذلك الذي لا يصلح أن يكون مهرا، أنه قيمته أقل من هذا القدر، فقال التمس ولو خاتم من حديد. قال هنا أيضا قد يكون الخاتم من حديد ليس بقيمته المادية، ولكن لأنه يتزين به فقد تكون له قيمة أكبر من قيمة الصياغة وما صياغة وهكذا، فيكون أكيد بلغ أكثر من ربع دينار. والله تعالى أعلم.
وهذا يفيد أننا عندما يأتينا أحاديث مخالفة للأصول والأقيسة والقواعد، وهذا في ظاهرها، فإن علينا أن نجمع بين الأدلة، والجمع بين الأدلة هو جوهر الاجتهاد، فلنا أن نحمل الحديد على ما يوافق القياس في الربع دينار، على أن له قيمة مالية ينتفع بها، لأن الحديث ليس مصرحا بأنه أقل من ربع دينار. إذن بالإضافة أنه التمس ولو خاتما من حديد تكمل به ما عندك وما إلى ذلك، فنحن نذهب إلى مثل هذه التأويلات للتوفيق بين الأقيسة والأصول والقواعد وظواهر النصوص، فهي بهذا يجتمع شمل النصوص وتلتئم فيما بينها، وهذا هو عمل المجتهد. فإن اختصمت المرأة مع زوجها في موضوع أنها تريد مهرها المعجل، فعندئذ يضرب القاضي له أجلا، إيتي بالمهر المعجل. الآن المرأة لا تستطيع أن تبقى تنتظر سنين ليبحث هذا الرجل عن المهر المعجل وهو معسر وقد أمهره أو أمهله القاضي. عندئذ يقول له القاضي أنا سأحكم بالطلاق، أو أن تأتي بالبينة أو تأتي بمالك أو ما إلى ذلك، في موضوع التزويج فلم يأتي بالمال، ممكن يعطيه التلويم في النهاية اللي هو الأجل الأخير. التلويم ما هو؟ الأجل الأخير، مأخوذ من قوله تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، الأجل النهائي بعد انقطاع الحجج. الآن أنت تبين لنا لا مال عندك وأنك تريد أن تسوف إلى مال نهاية، التلويم. بعد التلويم إما أن تأتي بالبينة، إما أن تبيع، إما 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 إلى آخره، يقوم القاضي بعملية التعجيز فيحكم بعجز هذا المدعي. قد يكون مثلا عن حجة بينة، الإتيان بجرحة في الشهود الذين أثبتوا عليه الحكم، جرحة بالشهود، فعندئذ إذا لم يتمكن من دفع الحكم عنه ببينة أخرى أو بالجرح في الشهود، عندئذ يحكم القاضي بالحكم ويثبت له التعجيز في سجل القضاء، في سجل القضاء، ويكتب إنه فلان أمهلناه ليأتي بالبينة والحجة مرة بعد مرة لكنه لم يأتي بها وحكمت بتعجيزه، وعندئذ لا تقبل بينته فيما بعد ولو جاء بها، وهذا ضروري لاستقرار القضاء والحسم في المنازعات وعدم بقاء المنازعات إلى ما لا نهاية وإطالة آماد المحاكمات. أما الإعذار إزالة العذر، التعجيز بعد أن بعد الإعذار، التعجيز بعد الإعذار، نعم، إلا في خمس حالات وهي الدم، بمعنى ادعى رجل أن فلانا قد قتل وحكمنا ببراءة المتهم بالقتل لعدم وجود الشهود، أو العتق، ادعى العبد أن سيده أعتقه وله شهود ولكنه لم يتمكن من الإتيان بهم، المرأة ادعت أن زوجها طلقها ولكنها لم تتمكن من الإتيان بالشهود، لا يمكن أن نبقى أو يبقى دم أو يبقى يعني النزاع قائما إلى ما لا نهاية، إذن سنحكم بالزوجية ونقول لها إذا جاء شهودك سنحكم لك، لن نحكم بتعجيزك. تمام. واحد ادعى أن هذا الرجل قد أوقف وحبس أرضه علينا وسنأتيك بالشهود، لكنهم لم يأتوا بالشهود، فنحكم بأن الأرض ما زالت على ملك صاحبها وأنها ليست محبسة. والنسب، رجل ادعى كان مسافرا كما هو في السابق، كان أبوه مسافرا فجاء إلى قوم وقال أنا منكم، فقالوا له لست منا لا نعرفك، قال أنا ابن فلان ابنكم الذي سافر قبل 20 عاما إلى المغرب وأنا جاي وقدمت إلى الحج فأنتم في طريقي وأنا ولدكم، فرفع أمره للقضاء. فعندئذ القاضي لا يستطيع أن يحكم بنسبه
ولا بنفيه،
فيبقى الأمر على ما هو عليه، ويحكم بأنه ليس من النسب هذه القبيلة أو من هذا الرجل إلى أن يأتي بالبينة. وهذا موجود في القضاء المصري في الحكم بالقضية على ما هي عليه، على ما هي عليه، بمعنى هذا الذي عندنا وحكمنا على إيه، بناء على الوضع القائم، بناء على الوضع القائم. فإذا جاء ببينة فيما بعد فتسمع بينته إذا كان في هذه القضايا الخمس، ولا يجوز تعجيزه فيها، لا يجوز تعجيزه فيها. هذا ما له علاقة بموضوع الاستصحاب، هذا له علاقة إنه هذا الشخص في محل دعوة، الأصل إنه العدم، الآن النفي الأصلي، النفي الأصلي. الآن إحنا بالنسبة لنا زعم أن هناك بينة لم يأتي بها فحكمنا بتعجيزه حتى لو أتى بها، بمعنى أنا مثلا ادعى علي أحد أن له علي مال، نحن دخلنا في القضاء اليوم، ادعى أن له علي مال وأتى بالبينة، هذه بينة وأنا موقع له بشهود أن له علي 1000 دينار، أنا قلت للقاضي أنا قمت بسداده، قال لي أين بينتك على السداد؟ قلت له عندي ورقة موثقة وها هو الرجل قد وقع لي أنه قد استلم المبلغ وأن وثيقة الدين تعتبر لاغية، التي بتاريخ كذا وكذا، قال لي اذهب وأتي ببينتك، فذهبت للإتيان بالبينة فلم أجدها، فعجزني فحكم بتعجيزي ويحكم علي بسداد الألف. طيب لو ظهرت ووجدت الورقة لا تفيدني بشيء، لأنه حكم بتعجيزي، حكم بإيه؟ بتعجيزي، فلا تفيدني، لأن القاضي سجل في محضر الجلسات الشرعية في السجل القضائي الشرعي أن هذا أمهل، لأن هذا لقطع باب المنازعات التي لا تنتهي في مدتها، ولابد من تنجيز الحكم القضائي. طيب كما أكدنا عليه بأنه لا طلاق إذا أعسر القاضي، أو عفوا إذا أعسر الزوج بدفع المهر بعد الدخول، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.